ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة المهندس محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني. في هذه الحلقة سنتناول مع المهندس محمد مختار الخطيب عدد من القضايا المتعلقة باجتماعات قوى نداء السودان في باريس، وبالإضافة إلى قضايا الهم الداخلي والنهوض الجماهيري الذي يحدث في السودان حاليا، وقضايا السدود وقضايا الاستفتاء في دارفور. مهندس باش مهندس، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم، وتحياتي لكل شعب السودان ولمستمعي إذاعة دبنجا.
باش مهندس، أنت كنت في باريس في الأيام السابقة وشاركت في اجتماع قوى نداء السودان، يعني أنك تورينا شنو الجديد في هذا اللقاء، ما الذي صدر عن لقاء باريس مختلف عما حدث في اللقاءات السابقة؟
أولا كان اجتماع مهم شديد جدا وحقق نجاحات أنا أعتقد في أنها كبيرة وجيدة وممتازة، وأهمها في أننا توافقنا على ميثاق يحكم الفترة الانتقالية بعد إسقاط هذا النظام. تجاوزنا به أخطاءنا في باريس أكتوبر في 64 وفي 1985 بعد إسقاط النظام تاع نميري. لم تكن القوى السياسية لها أي برنامج سياسي تنفذه بعد إسقاط النظام، هذا تفاديناه في هذه المرة وفي هذه الحالة. على أساس إسقاط هذا النظام يجب أن لا يأتي وراءه فرق يخطط من قبل القوى الأخرى الانتفاضة وعدم تنفيذ شعاراتها والبرنامج الذي يطمع إليه شعب السودان. هذا الميثاق هو ميثاق توافقت عليه كل القوى، حملت السلاح من دارفور، حملت السلاح في الحركة الشعبية، حزب الأمة القومي، المبادرة، المجتمع المدني، وكذلك أحزاب قوى الإجماع الوطني. أساسه في بعد إسقاط هذا النظام من الضرورة تأسيس أن تأتي حكومة انتقالية لفترة معقولة 4 سنوات تستطيع في هذه الحكومة أن تنفذ البرنامج طلب الشعب السوداني من إسقاط النظام، تعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تؤسس فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة. الأساس الشيء الآخر الذي مطلوب من هذه الحكومة في أنها تعمل على إيقاف هذه الحرب التي دمرت السودان ودمرت بشر السودان، من الضرورة في أن تعمل على جبر الضرر للذين تأثروا من هذه الحرب من القوى المدنية في مناطق العمليات، من الضرورة في أن تعمل ترتيبات لإرجاعهم إلى مناطقهم الأصلية وإرجاع حقوقهم وتعويضهم عن الجمعي والفردي، كذلك من الضرورة في أن يتم إصلاحات زراعية ونعيد تأهيل المشاريع الزراعية التي دمرت، وكذلك المصانع والخدمات التي انهارت وتوزيعها بشكل عادل على كل أهل السودان، تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. السودان يعيش حاليا في حالة فقر واضح، يتجه نحو مجاعة، يتجه نحو انهيار كل خدمات العلاج والصحة والتعليم. من الضرورة أن نؤهل السودان حقيقة على أساس أن تتعافى النفوس وتتعافى الفتن التي خلقها هذا النظام وسط أهل السودان، وعندما تتعافى الأحوال والظروف ويتهيأ مناخ حقيقي يعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية. في هذه في المؤتمر الدستوري يتم الاتفاق والتوافق حول كيفية حكم السودان، نتوافق حول كيف يدار السودان وكيف ندير الثروة والسلطة وتوزيعها بشكل عادل، وكذلك التنمية والخدمات.
طيب باش مهندس، يعني انه كان في قضايا مثلا زي قضية مطالب بعض المناطق بالحكم الذاتي، هل تم التطرق اليها؟ هل اخذت في الاعتبار في هذا الميثاق؟
هذا حقيقة بالضبط الذي نحن نود ان لا نتطرق اليه في هذه الفترة تحت ظروف حرب وظروف فتن قبلية، ان نطرح قضايا مثل هذه القضايا المصيرية. هذه القضايا المصيرية يجب أن تناقش في إطار ومناخ ديمقراطي يتم نقاش حوله بصورة واسعة مجتمعا، وكذلك وعشان كده مطروح في المؤتمر الدستوري القومي. عند ذلك سيكون هناك حل للأزمة السودانية بشكل عام، والنظر في كيفية إدارة السودان. وعندما نضع هذه الأسس نعترف بخصوصيات هذه المناطق، ومن ثم يتم معالجة هذه الخصوصيات ويبقى هذا الحل الشامل. إذا عملنا على حل هذه القضية على أساس جزئيات ثم نأتي لندخلها في الإطار العام للحل، هذا يكون هناك تفاوت من جديد ويبقى قدرة التفاوضات وغيرها أو وفق طبيعة القوى التي يجري فيها التفاوض. يجب أن يكون هناك حلا شاملا ثم نعمل على أساس أن يكون هناك توزيع عادل في صورة صحيحة ونعطي كل ذي حق حقه.
طيب يا باشمهندس، يعني الواحد ممكن يقول لكم أنتوا في قوة نداء السودان، أنتوا جبتوا العربية قبال الحصان، لأنه النظام لم يسقط بعد، هو يعني النظام ده موجود له 28 سنة. شنو الجهد اللي هتعملوه مثلا فيما يتعلق بالانتفاضة؟ أنتوا تحدثوا كثير جدا عن الانتفاضة.
نحن أولا شعب السودان لم يقف يوم من أيام من مقاومة هذا النظام، منذ أن جاء انقلاب الإخوان المسلمين والجبهة القومية الإسلامية كان هناك أول مقاومة له وتمثل في إضراب أطباء وأحكام الإعدام التي صدرت على قادة هذه الأحزاب. رغم القمع العنيف والعنف المفرط الذي استخدمه هذا النظام على أساس أن يضرب معارضيه والتشديد الذي تم لكل معارضيه من العمل وغيره، إلا أن شعب السودان يقاوم حتى يومنا هذا. والعمل النضال هو عمل تراكمي، الانتفاضة هو نضال نتاج لعمل تراكمي طويل يتسع كل مرة إلى أن يصل إلى نهايته. الأزمة في السودان حاليا وصلت إلى ذروتها، وذلك أدى إلى أن هذا النظام لا يستطيع أن يحكم بما كان بنفس الشكل الذي كان يحكم به سابقا. العامل الآخر والمهم شديد جدا في أن شعب السودان توصل إلى قناعات تامة على أساس أنه ليس هناك أي حل للأزمة السودانية ولقضايا السودان في إطار هذا النظام غير أن تتفاقم إلى الأمام. كان تحدثنا عن أحوال المعيشية، كان تحدثنا عن الانهيار الحاصل في 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 المشاريع الزراعية، في الإنتاج، في الجانب الصناعي، في الجانب الخدمي، في جانب التعليم، الجانب الصحي، الهجرات التي بها تخرج والشباب العطالة الكبيرة، الفساد الذي انتشر في البلد. فكل هذه أكد إلى شعب السودان أنه غير أن تسوء الأوضاع لن تتحسن، وبالتالي نحن مقبلين على انتفاضة حقيقية. تمام، هسا هذه هي بوادرها التي نراها في الوقت الحاضر، ولكن هي ما في شك في أنها ستتسع إلى أن تصل إلى الانتفاضة الكاملة وإصغاط هذا النظام.
طيب باشمهندس محمد مختار الخطيب، يعني القضية اللي يمكن شغلت هذا الاجتماع بشكل أكبر هي كانت قضية الهيكلة، كيفية يعني تنظيم العمل الداخلي والسياسي لقوى نداء السودان، وتوصلتم فيه إلى حل. ممكن تطلعنا على ما هذا الحل؟
الحل الذي توصلنا إليه، أولا نحن أطراف مختلفة وكلنا نعارض، كلنا متفقين حول الهدف وإسقاط هذا النظام أو الوصول إلى 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 إلى, إلى تفكيك نصر النظام عبر الحوار إذا ارتضى بالنظام بدفع المطالبات التي قد وضعناها للوصول إلى هذا الأمر. ولكن واضح جدا في أن هذا النظام متعنت، لا يريد حلا سياسيا، وبالتالي ليس أمامنا إلا بديل الإسقاط النظام، وعبر انتفاضة واسعة يستعيد فيه الشعب سلطاته في يده. توافقنا لأن هناك، نحن كما قلت، وسائلنا مختلفة، هناك من يحملون السلاح ضد هذا النظام وهناك من يناضلون نضالا مدنيا. نحن قد جئنا من الداخل ونضالنا سيكون نضالا مدنيا، نعمل وسط جماهير الشعب السوداني، سنعمل على إسقاطه عبر الانتفاضة وعبر تراكم العمل النضالي في كما أسلفت. الحركات المسلحة هي تحمل السلاح وهي حملت هذا السلاح مضطرة، وتعمل على أساس أن تقتلع هذا النظام من جذوره. كذلك هناك حزب الأمة، هو ليس في داخل التحالف والإجماع الوطني، ولكنه يمثل قوى جماهيرية واسعة، وبالتالي هو طرف ثالث في هذا المكان. لن ننكر الدور، بل بالعكس هناك قوى أساسية هي منظمة المجتمع المدني، عجزنا لها وضعا في داخل التحالف قوى التحالف نداء السودان، وبالتالي هو يمثل الطرف الرابع. بما أن الجبهة الثورية حاليا هي تمثل قوتين، قوة بتاع دارفور وقوة بتاع الحركة الشعبية، وبالتالي مستهدف اثنين، فنحن حاليا نتحدث عن 5 أطراف موجودة في داخل قوى نداء السودان تتكامل في نشاطاتها وتتعامل وفق الميثاق الذي اتفقنا حوله، وبالضرورة أن يكون هناك هيكلة لتنظيم العمل. هذه الهيكلة قائمة على أساس تنسيقي، تقوم على قيام مجلس أعلى للتنسيق، مجلس سياسي أعلى للتنسيق، مكون من هذه الأطراف الخمسة، قد يكون خمسة أو قد يكون عشرة، يعني من كل طرف أو من كل كتلة شخصان. في الداخل تتكون لجنة تنفيذية، هذه اللجنة التنفيذية مسؤولة عن النشاط الجماهيري والتحفيز والتعبئة وتنظيم الجماهير ومشاركة مع الجماهير في سبيل تحقيق الانتفاضة. الجانب الآخر في الخارج دوره في أنه يساعد الداخل في طريقة كيفية أن يقوم بأعبائه بصورة واضحة، مسؤولة عن جوانب كثيرة من ضمنها الإعلام، التضامن، العمل وسط المهجرين السودانيين وتنظيمهم على أساس أن تتكامل هذه الأعمال في اتجاه الانتفاضة. سنعمل الهيكل من ضمنه أن تكون هناك دوائر أو أمانات للشباب، للنساء، للعمال، للمهنيين، للفئات الاجتماعية المختلفة والنشطة في سبيل أن يكونوا جزء من الحراك القاعدي في العملية الانتفاضة. من الضرورة في أن القوة اللجنة التنفيذية الداخلية دي تعمل على أساس بناء لجان المقاومة في القرى، في الأحياء، في المدن، في المناطق، على أساس أن يتكامل العمل كاملا. المهم في هذه المرة في أننا إذا كنا في 64 و85 الذين يقومون بالانتفاضة ويصنعون التغيير هي القوى الحديثة. حاليا في هذه المرة، وهذا هو الجديد في الانتفاضة القادمة، في الانتفاضة القادمة، ما هو جديد في هذه المرة حقيقة أن قوى الريف والقوى بتاعت الأقاليم هي نشطة وناهضة في سبيل حقوقها، وسيتكامل عمل القوى الحديثة مع القوى التي تعمل في الريف واللي عندها مصلحة في إصلاح حقيقي وفي قيادة السودان اتجاه مراميه الحقيقية لمصلحة شعب السودان، يتكامل هذه القوى وتعمل سويا في سبيل إسقاط هذا النظام وبناء دولة جديدة على أسس جديدة سنتفق فيه في المؤتمر الدستوري القومي.
طيب باشمهندس محمد الخطران الخطيب، يمكن يعني على هامش لقاء باريس كان في لقاء مع المبعوثين الدوليين حول السودان، ويمكن تواصلت الضغوط من أجل يعني إجبار المعارضة السودانية على التوقيع على خارطة الطريق اللي تقدم بها الرئيس مبيكي. ماذا كان موقفكم كقوة نداء السودان، وما هو رأيكم كحزب شيوعي في هذه الخارطة؟
هذه الخارطة على الطريق أساساً نحن ضد أي شكل من الجلوس مع هذا النظام ما لم يدفع الاستحقاقات التي وضحناها مراراً على أساس أن هذا هو الطريق الذي يفتح إلى مفاوضات حقيقياً كحزب شيوعي وكذلك كقوة إجماع. عشان كده خطنا الأساسي في أن لا نجلس مع هذا النظام ما لم يدفع هذه الاستحقاقات. أكيد أنه الجانب الآخر من القوى المتحالفة معنا هي تحمل السلاح وعندها أشكال تناضل به، ومن ضمنها هي أسلوب الحوار والعمل مع المجتمع الدولي في سبيل أن يوجه في اتجاه أن يتم حل للقضية السودانية عبر ضغوط المجتمع الدولي وكذلك الضغط الداخلي الذي نصنعه نحن جميعا كشعب في الداخل. حاول النظام وكذلك الأمريكي والاتحاد الإفريقي ومن ورائه على أن يفرضوا خارطة بتاع الطريق. هذه الخارطة بتاع الطريق هي تتجه على أساس أن يتم حوار إجرائي ومتموه استراتيجي يعمل في النهاية على جر الناس وإلى الدخول في حوار الداخل الذي لا يعترف به لا نحن كقوة تعديل الزمن لا نعترف به، لأنه هو حقيقة هو حوار مع الذات والطريق لعمل إصلاحات في داخل هذا النظام والمشاركة في السلطة. الحل الجذري لأزمة السودان يتم في إسقاط هذا النظام وضرورة تصفيته وتفكيكه نهائيا وإعادة قومية الأجهزة بتاعت الدولة التي استولى عليها النظام ووظفها لمصلحة الحزب ولمصلحة منسوبه ولمصلحة حكمه. هذا يتطلب تغييرا كاملا، وبالتالي كان رفضنا من الأساس في الدخول في ذلك الحوار. أثنينا تماما على موقف الجهات التي دعيت للاجتماع في أديس أبابا ورفضت أن توقع على هذه الخارطة بتاع الطريق، لأنها حقيقة لا تؤدي إلى حل حقيقي. المجتمع الدولي حاول أن يضغط على أساس أنه يسعى مصالحه فقط تتجه نحو منع الهجرة، أو أنه بيعتقد أن هذا النظام سيقف لإيقاف الهجرة الواسعة التي بدأت في إفريقيا وتتجه نحو أوروبا، وتعتقد بأنه هذا النظام ممكن أن يقف معها في محاربة الإرهاب في هذه المنطقة. وهذه فرية وهذه اعتقاداتهم، ولكن نحن نعلم بأن هذا النظام هو أكثر الداعمين للحركات المتطرفة الإسلامية دي. ونحن نعلم تماما في أنه إذا كان في السودان يهاجر كل سنة 102,000 شخص من علمائنا وأساتذتنا وأطبائنا ومهندسين والأيدي الفتية وغيرها، هم أساسا سبب في هجرة السودانيين إلى الخارج. أعداد هائلة جدا من السودانيين حسنا حاليا في الخارج نتيجة لهذه السياسات. فكيف يستطيعون أن يوقفوا الهجرة الإفريقية، الهجرة الإفريقية، الهجرة بتاعت الشباب الإفريقي وغيرهم؟ حله ليس فقط في أن نمنعهم، يجب في أن نعمل تنمية حقيقية لاستوعب هذه القوى في بلداننا.
يعني ايضا من القضايا يعني البراهن على النظام الليله في الخرطوم هي قضيه اصلاح علاقاته مع القوى الاقليميه والدوليه، يعني النظام عبر عاصفه الحزم، عبر الحوار مع الولايات المتحده، عبر زيارات المسؤولين الاوروبيين، بيعتقد انه يعني حقق اختراق، وده بيساعده في تقليل عزلته وفي استمراره وبقائه في السلطه. انتوا يعني من متابعتكم لما يحدث من داخل السودان، يعني هل في توازن فعلا جديد؟
تمام، هناك النظام يعمل على فك عقدته الداخلية والخارجية، ويعمل على أن يشارك أو يدخل السودان في مآزق أكبر في جر السودان نحو محاور عسكرية، وهذا يرفضه الشعب السوداني منذ الاستقلال، أن يكون السودان طرفا في أي محور عسكري إقليمي في المنطقة. رفضنا الحلف العسكري، حلف بغداد، رفضنا كذلك حلف المركز الإسلامي وغيره، ونرفض حاليا هذا. نحن لسنا ضد التدخلات، نحن ضد تدخلات السودان وإقحام جيشه في حرب في اليمن دون قطاع منظمة إقليمية أو تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا اعتداء على تدخل في شؤون آخرين. الجانب الآخر، هذا صراع يؤدي إلى تنفيذ المخطط الأمريكي في المنطقة على أساس أن يتم توزيع المنطقة على أساس مذهبي وطائفي وديني وعرقي، أن يحول الحرب الموجودة في هذه المنطقة إلى حروبات، الصراعات الموجودة إلى صراعات مذهبية وطائفية، وطمس حقيقة والواقع الذي واقع الصراع الذي مبنى على جانب اجتماعي وصراع اجتماعي. طيب، هذه الحرب التي دائرة هي حتى تتجه نحو التقسيم إلى حرب شيعية سنية، حرب ما بين العرب وغير العرب وغيرها مع إيران وغيرها، وبالتالي سيعمل على تقسيم الدولة على هذه الأسس، وبالتالي يسمح لإسرائيل في أو يديها شرعية في أن تطالب أو أن تعمل على بناء دولة يهودية. وهذا يعني أيضا من جانب الآخر أن يمنع العرب من سكان إسرائيل أن في من دولة إسرائيل أن يرجعوا إلى ديارهم وأراضيهم، لأنها ستكون دولة يهودية. هذا النظام يرتكب مزيد من الحماقات. تمام، هو يسعى نحو المكافأة، يسعى على أساس حل أزمة الاقتصادية من خلال المشاركة في حرب اليمن وفي عصبة العزم وفي المناورات بعد الرعد الشمال، ولكن هذا لن يحل أزمته، لأن الأزمة ليست اقتصادية فقط، الأزمة أكبر من هذا. الأزمة في أن كل مقومة الإنتاج الزراعي والإنتاج الإنتاج الصناعي والخدمات انهارت، هي أزمة اجتماعية، هي هذه الحروبات والفتن التي وصلها وسط القبائل، هذا الظلم الذي وقع على هذه الأطراف، وبالتالي حرب ستكون دائرة. كذلك عدم اعترافي بالثقافات الآخرين، يعتقد بأنه من الضرورة أن يفرض ثقافته، أن يفرض العروبة على الآخرين.
طيب بس ما عندي سمح المختار الخطيب، يعني أنت تحدثت عن الفتن وأنا دار أتكلم عن قضية النزاعات القبلية على ضوء ما حصل في الدعين الأسبوع الفات، ويعني في تطور خطير، يعني ميليشيات قبلية حرقت منزل الوالي، يعني تحول السحر ضد الساحر كما يقولون. هذه القضية لا أعتقد أنها مربوطة بالنظام، لأنها مربوطة أيضا بمستقبل السودان والتعايش فيه. يعني هل تناولتم هذه القضية؟ هل لديكم منظور للتعامل معه؟
نحن بشكل عام من الضرورة أن نوقف هذه الحروب أولا، من الضرورة في أن نفكر في كيفية إسباب الأمن، عشان كده خطب الأساسي هو إيقاف هذه الحرب، ومن الضرورة في أن نوقف هذه الحرب تماما في السودان، وأن نفتح الطريق وأن نعمل على إسقاط هذا النظام على في اتجاه حل كامل للقضية السودانية، التي من ضمنها كما قلته أنت حاليا الصراعات والفتن التي خلقها النظام ما بين القبائل الملكات التي كانت متماسكة، أن تحصل صراعات تحل بشكل شعبي جميل جدا وفق أعراف معروفة، والناس كانوا يعيشون حياة جميلة ويتبادلون المنافع فيما بينهم. وقوف الدولة مع بعض القبائل ضد قبائل أخرى وكذلك نشر السلاح في المنطقة هو الذي أدى إلى هذه الأزمة وهذه الفتن التي نراها. من الضرورة في أن نعمل على إيقاف هذه الحرب وعلى أساس جمع هذه الأسلحة من المواطنين، وأن نعمل المشاريع التي فعلا تحقق للناس استقرار حقيقي ويتعايشون ويتكاملون مع بعضهم في سبيل أن يبنوا حياة صحيحة وأن يرجعوا إلى ذاك التعايش السلمي الذي كانوا يعيشونه مع بعضهم.
يعني في الإطار ده برضو يمكن جلي استفتة بتاع دارفور وسعي النظام لتقسيم إقليم دارفور إلى 5 أقاليم، يعني هو كان أمر واقع لأنه أساسا الأقاليم والولايات الخمسة كانت موجودة، ده ما بمثل خطر على وحدة السودان في المستقبل؟
هذا هو الخطر نفسه، وأساسا هو القصد منه في زرع الفتن أكثر ما بين المؤيدين للولاية والذين يؤيدون أقليم واحد، وتقسيم دارفور إلى كيانات صغيرة صغيرة يستقطب بعضها ضد الأخرى ويعقد الحياة لشعب أو لمجموعة سكانية متكاملة كانت تعيش مع بعضها رعاة كانوا أم مزارعين أو كانوا تجارا، هم في بيئة واحدة متكاملة مع بعضها، حياتهم مربوطة مع بعض، الرعاة يتحركون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بل يدخلون حتى في حدود بتاع دولة الجنوب حاليا، وبالتالي هي حياة متكاملة. كذلك التجارة فيما بينهم وتبادل السلع والبضاعة فيما بينهم وتبادل المحصولات التي يزرعونها مع بعض، وقيام ولايات معناته أن يعقل الحياة أكثر عليهم في عدم قدرة هذه الموارد في الحركة فيما بينهم، مثلا حركة الحيوان من ولاية إلى ولاية يشكل صعوبة. أنا رأيت في منطقة البطانة الرعاة يعانون معاناة عالية شديد جدا في الدخول من ولاية القضارف إلى ولاية كسلة، وأينما ذهبوا هنا يجمعون منهم جبايات وهنا يجمعون منهم جبايات، وفي الضوء العالم يقولون أنهم في ولاية أخرى، وبالتالي يعقلون ويصعبون عليهم الحياة. ثانيا عندما تقوم ولايات صغيرة صغيرة معناتها أنه ممكن أن يكون هناك حروبات فيما بينهم في تقسيم المواد، وحتى نحن نرى الصراعات التي تدور في منطقة القضارف وكسلة، لأن الموارد واحدة من الموارد الباطنية في بواطن الأرض هي واحدة من المشاكل الموجودة. إذا تكامل هذا كله مع بعض، يعني هذا في أنه المنطقة بتاعت إقليم دارفور تستطيع أن تستفيد من موارده وتخديمها لصالح كل أهل الإقليم، بدلا من أن يستأثر كل ولاية بما عندها ويصرف على الأجهزة الواسعة التي تحكم أو في المناطق الدستورية في هذه المناطق كانت تشريعية أو في داخل الحكومة وغيرها.
طيب سؤال أخير أستاذ باشمهندس محمد مختار الخطيب، يتعلق بقضية السدود، أيضا دي من القضايا اللي يعني في الفترة الأخيرة كان فيها كلام كثير، سدود الشمال دال كجبار والشريك، يعني أنا دا أسمع وجهة نظركم فيها، ويعني لأنه الحكومة بتقول أن هذه السدود الغرض منها تنمية هذه المناطق، فلماذا معارضتها؟
طيب أولا يجب أن يعني من الضرورة جدا في أن النظام يعمل على تفريق الريف من كافة أهله ودون استثناء، ما يتم في دارفور وما يتم في جنوب كردفان والنيل الأزرق وما يتم في الجزيرة من إبعاد مزارعين عن حواشاتهم وما يتم من سدود في الشمال، هي في النهاية هو تفريق الريف من أهله لاستجلاب مستثمرين من الخارج للاستثمار في السودان تحت اسم أنهم يريدون أن يفعل الإنتاج عبر تقنيات عالية واستخدام التقنيات العالية وغيرها وبتحاجة زيدية. طيب المشكلة في أن في الجزيرة حاليا بعد محاولات تحويل الأرض بعد وضع صعوبات أمام المزارعين لمفارقة أرضهم هم يأتون إلى العاصمة ويأتون إلى المدن الكبيرة ولا يجدون عملا لأنه ليست هناك مصانع أو أماكن يستقلون فيها فيتحولون إلى ناس من غير من 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 مواطنين منتجين إلى مواطنين غير منتجين يعملون في المهن الهامشية. طيب في شمال السودان أساسا يعاني الشمال من عدم تنمية وهجرة واسعة منذ وقت مبكر بتحاجيرية بدل من أن نعمل تنمية في سبيل تثبيت أهل هذه المنطقة في مناطق نحن النظام يعمل على أساس أن يقيم سدود جديدة ويرحلهم تماما من مناطقهم وبالتالي يطمس ثقافة كاملة يهجر قومية كاملة إلى أماكن يخرجوا عاشوا فيها 7000 سنة يخرجوا من أرض عاشوا على 7000 سنة إلى مناطق أخرى بمعنى أقل عدد من جزرهم هم يطمسون الثقافة هم يعملون على اندساء اللغة كاملة هم يعملون على أساس أن يغرقوا الحضارة السودانية والحضارة الإفريقية التي قامت قبل 7000 سنة في هذه المنطقة. المشكلة الأكبر في أنه في 1929 تم ترحيل 1902 تم ترحيل النوبيين أو تم إغراق أراضيهم في مصر وكذلك في والجزر الموجودة في السودان رحلوا منها وكذلك في عند رفع الخزان سنة 1912 وفي 1933 تم نفس هذا الشيء وفي عام 59 بعد اتفاقية السد وقيام السد العالي بعد اتفاقية ميهانيل وقيام السد العالي تم ترحيل مساحة سكان تقريبا 50,000 نسمة إلى داخل خشم القربة إلى داخل السودان وكذلك تم ترحيل نوبيين المصريين الذين يقصدون في الجانب الآخر إلى كومومبو في داخل مصر وبالتالي تم إغلاع واستقلاع من جزرهم. قيام سد دال وقيام سد كجبر يعني في أن ما تبقى من أهل النوبة في هذه المنطقة يرحلوا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى بمعنى تشتيت النوبيين بمعنى أن تطمس ثقافة كاملة بمعنى اندثار اللغة بمعنى إغراق كل الحضارة والآثار التي تخص هؤلاء الناس وتخص السودان. السد العالي أغرق حقيقة آثار واسعة تهم كان السودان وهي ثقافة إنسانية تؤكد مساهمة أهل السودان وإفريقيا في العبارة الإنسانية ويبني عليها الناس في حل مبغياهم ويبقى رجوعا إلى هذا التاريخ والاستمداد التجربة منهم والتجربة الممتدة حتى الآن. وهذه السدود حقيقة هي غير مربوط لم تعمل لها أي دراسات جدوى في سبيل أن نقول أن هناك فائدة حقيقية من قيام هذه السدود ولن تجي شيئا. هم يتحدثون عن كهرباء لا يمكن في سبيل كهرباء في أن تتم طمس كل هذه الحضارة وتسيد كل هذا الكم الهائل من المواطنين من مناطق في الوقت الذي هناك مصادر طاقة في الرياح في الشمس المشرقة في تلك المناطق لأن أصل أساسه في مناطق صحراوية. قيام هذه السدود في المناطق بتاعت الشمالية هي حقيقة هدر لكميات هائلة من المياه لأن البحيرات دي هتقع في منطقة صحراوية شديدة السخونة وبالتالي يتم تبخر كميات واسعة من مياه النيل على حساب تقريبا 3 مليار متر مكعب من النصيب بتاع المياه لشعب السودان.
المهندس محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا وتحياتي لكم وتحياتي لكل شعب السودان ومزيد من النضال في سبيل إسقاط هذا النظام.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الباشمهندس محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك لراديو دبنجا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.